بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي في هذا الكتاب تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله والتسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 741 للهجرة رحمه الله تعالى. تقدم الكلام في الدرس الماضي على الاستعاذة والبسملة، وها هنا الشروع في تفسير سورة الفاتحة نفسها. فيقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقبلها البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: وتسمى سورة الحمد. هو استفتح قال: سورة أم القرآن. وهذه التسمية أم القرآن هل ورد بها نص؟ أنا أسأل الأخوة الحاضرين. نعم، نعم نعم، يعني هذه التسمية أم القرآن هكذا جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسمى أم القرآن، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. وأيضا لها عدد من التسميات، يقول تسمى سورة الحمد، وهذا نسبة إلى ماذا؟ إلى أنها استفتحت بالحمد لله رب العالمين، وتسمى فاتحة الكتاب، وهذا أيضا بالنسبة إلى أنها قد جعلت في أول المصحف، وتسمى الواقية والشافية والسبع المثاني. كل هذه من تسمياتها، وقوله الواقية والشافية لأنه يستشفى بها، وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في قصة اللذيغ الذي رقي بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. قال رحمه الله: وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها، ومالك يسقط ويعد أنعمت عليهم آية، كما تقدم في الدرس الماضي. يعني الخلاف في الاعتداد بالتسمية والبسملة، هل هي من يعني من الفاتحة أو ليست منها. فمن عدها ذلك نجد في المصحف بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، أما من لم يعدها فإنه الحمد لله رب العالمين 1. ثم عند قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، في المصحف الذي برواية حفص بين أيدينا، لا تجد بعد قوله سبحانه أنعمت عليهم لا تجد رقما، وإنما الآية موصولة، لكن كما قال هنا عند إمام مالك تعد هذه آية: صراط الذين أنعمت عليهم رقم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم رقم 7. يقول رحمه الله: الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. والعلماء قد يطلقون كلمة واجب ويراد بها الركن، ليس الواجب الذي معناه أنه يجبر بسجود السهو، لأن الفاتحة كما نعلم أنها ركن من أركان الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأوا، لما كان الصحابة يقرؤون بعده: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته قال: اقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن. فدل هذا على أنها ركن من الصلاة، من لم يأتي بها بطلت صلاته. فيقول إنها واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين. وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر من القرآن. فكونه أطلق ما تيسر من القرآن قالوا هذا يشمل الفاتحة وينوب عنها سواها، لكن هذا اللفظ عام، واللفظ الذي قبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص. والقاعدة الشرعية أن المطلق والعام يحمل على المقيد وعلى الخاص. قال الفائدة الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده. يعني هنا هل هناك شيء مقدر قبل قوله الحمد لله، بمعنى أن يقال قولوا الحمد لله؟ على قولين، ومهما يكن من أمر فالله جل وعلا أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وفي هذا تعليم للعباد على أن يثنوا عليه جل وعلا، فكأنه قال قولوا الحمد لله كما قاله الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الفائدة الثالثة: الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء. إنسان قد يشكر ابتداء، لكن الحمد إنما يكون على نعمة. كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. وفي هذا يقول الإمام بن جرير رحمه الله تعالى، يعني تحقيقا لهذه المسألة، قد قرر أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر. فيقول الإمام بن جرير رحمه الله: إن الحمد يقتضي، أو هو بمعنى الشكر، والشكر بمعنى الحمد. إلا أن الإمام بن كثير رحمه الله خالفه في ذلك واستدرك عليه، وقرر أن الحمد أعم من الشكر. قرر أن الحمد أعم من الشكر، مع أن ابن جزي هنا يقول إن بينهما عموما وخصوصا، قد يكون هذا أعم من الآخر. ومهما يكون من أمر فالمقصود هنا الثناء على الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء إن الألف واللام في قوله سبحانه الحمد، هذا يعني الألف واللام لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه، فهو سبحانه وتعالى محمود بكل صفات الحمد وبكل نعوت الشكر جل وعلا. قال ابن جزي رحمه الله: فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه سبحانه لما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات. هنا هكذا قال: الثناء عليه لما هو أهله، لما باللام، والذي يظهر أنها بالباء، بما هو أهله. ثم قال: ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق، ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة. أول كتابه كما هو بين أيدينا في المصاحف، وآخر دعوى أهل الجنة كما في قوله سبحانه: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: الفائدة الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعمة شكر. قال: والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. إذن هنا يوضح أن الشكر قائم على أركان ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فهو الاعتراف بهذه النعمة أنها من الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى هو موليها وهو المتفضل بها جل وعلا. وأما باللسان فهو التحدث بهذه النعمة وشكر الله تعالى عليها، ونسبة هذه النعم إليه وحده جل وعلا. وأما بالجوارح فإنه يكون بتصريف هذه النعم، كل نعمة كما أولاها الله جل وعلا تصرف على ما يريده الله جل وعلا وكما أمر، كل نعمة بما يتناسب معها. فلا ينظر العبد إلا إلى ما يحب الله تعالى، ولا يسمع إلا ما يحبه سبحانه، ولا يتحدث. وهذه كل هذه الجوارح: السمع والبصر واللسان وغيرها من الجوارح من نعم الله جل وعلا. ولذلك فإن ولي الله تعالى الذي يمن الله عليه بأن يجعل له الولاية والتأييد يوفقه سبحانه على أن تكون هذه الجوارح وهذه النعم مصرفة في مراضي الله جل وعلا. ولهذا في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري أن الله تعالى يقول عن شأن هذا العبد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. المعنى أن الله تعالى يوفقه لأن تكون هذه الجوارح مصرفة فيما يرضي الله جل وعلا. ويا إخوان، التوفيق للطاعة هذه من أعظم النعم، أن الإنسان يوفق للطاعات ويحال بينه وبين المعاصي والمكروهات. ولهذا قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. ولهذا كما قال الإمام الحسن البصري أو غيره رحمه الله: إن أهل العصيان لو أنهم عظموا عند الله وكان لهم قدر وشأن لحال بينهم وبين المعاصي. فإن العبد إذا مكن من الذنوب والخطيئات دل هذا على أنه ليس له قدر عند الله جل وعلا. أما المؤمن فتجد أن الله تعالى يحول بينه وبين المعاصي. ربما الإنسان بنفسه الأمارة بالسوء في بعض الأحوال أنه يريد الخطيئة، لكن الله يمنعه منها. ولذلك نجد فيما ذكره بعض أهل السير أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إبان صغره كان يريد الذهاب في مكة إلى مجمع لهم فيه نوع من اللهو، فألقى الله عليه النعاس ولم يذهب تلك الليلة، وهذا من حفظ الله له. ولذلك لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام شيء مما كان يتعاطاه أهل مكة من لهوهم وجهلهم وغير ذلك. وأيضا لا بد أن يلاحظ أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى أنها تفضل منه جل وعلا لا باستحقاق العبد. وهذه قضية مهمة أيها الإخوة، هذه النعم إنما هو تفضل من الله جل وعلا وليست باستحقاق العباد، فليس لعبد على الله شيء واجب، بل إن كل نعمة يوليها الله تعالى فهي محض فضله وليست جزاء ولا استحقاقا للعباد، إنما هو تفضل من الله جل وعلا ومزيد إنعام منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. المقام الأول أن الإنسان يشكر ما ينعم الله تعالى به عليه، لكن من الناس من يوفقه الله لأن يشكر ما ينعم عليه، وأيضا يطلع على إنعام الله سبحانه وتعالى على الخلائق. وإنما يؤتى هذا من فتح على بصيرته وأدرك عظيم إنعام الله جل وعلا عليه. ومثل هؤلاء أيها الإخوة سعادة المجتمعات وخيريتها تكون بوجودهم، ولذلك تدرأ الشرور والمصائب على المجتمعات التي يكون فيها مثل هؤلاء. وقد أورد العلامة بن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم أن إحدى المدن نزل بها وباء إلا حيا من أحيائها، فنظروا فإذا بأحد الصالحين كان من مسلكه وهديه وطريقته أنه يعوذ أهل هذه القرية أو أهل هذا الحي ويدعو الله تعالى بحفظهم. فانظر إلى بركة أهل الصلاح والخير أنهم إذا وجدوا في مكان فإن الله تعالى يحفظ بهم هذه المجتمعات وهذه الأماكن. بل ذكر بعض العلماء كما نقل الإمام القيم رحمه الله أن أهل القبور يأنسون بالرجل الصالح الذي يدفن بجوارهم، بينما يتأذون بالفاجر إذا دفن جوارهم. وهذا من عالم الغيب الذي لم نطلع عليه، لكن هذا بني على ما قد رؤي من بعض المنامات، والمنامات لا تؤخذ بشكل قطعي، لكن قد يستأنس بها في بعض الأمور. يعني رؤي بعض الصالحين بعد موته وسئل يعني ما شأنك وما حالكم، قال دفن عندنا بالأمس رجل صالح من أهل هذه الأرض، فينظر فإذا فلان فعلا قد مات ودفن في هذه المقبرة. ورؤي بعض الصالحين أنهم رؤوا في المنام وسئلوا ما شأنكم، قالوا دفن عندنا من جاءنا من سوءه كذا وكذا، فينظر فإذا فلان ومعروف بفسقه ومجونه ونحو ذلك كان قد دفن عنده. هذا هو السبيل لمعرفة ما يكون أو ما يظن أنه كائن لدى أهل القبور. والمقصود أن أهل الخير وجودهم في المجتمعات به حفظ الله تعالى لها. ولهذا قال الله تعالى وما كنا مهلك القرى وأهلها مصلحون، فوجود المصلحين وجود أهل الخير يدفع الهلاك العام الذي ينزل بالدول والمدن وأهل القرى. بينما إذا أطبق الفساد وانتشر وقل المصلحون فإن هذا يؤذن بانتشار بل بعموم العقوبة، كما قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالمقصود أن من الناس من يكون شكره لله جل وعلا على كل إنعام الله تعالى عليه وعلى غيره من الخلق. قال ابن جزي رحمه الله والشكر على ثلاث درجات، فدرجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، حتى لو نزلت به مصيبة فهو شاكر لله تعالى. العوام وهؤلاء قلة أيضا كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، من يشكر الله تعالى إذا استجدت نعمة رزق بمال بصحة بولد بغير ذلك فيشكر الله، وهؤلاء قليل. وأقل منهم الخواص كما يقول ابن جزي الذي يشكرون الله تعالى على النعم والنقم حتى إذا نزلت به المصائب فإن ألسنتهم تلهج شاكرة لله جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حتى عند موت ابنه إبراهيم قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب. الرضا والصبر وشكر الله تعالى على كل إنعامه. قال ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن رؤية النعمة بمشاهدة المنعم، لا يتوقف عند النعم وتجددها ولا عند أحوال الدنيا، بل هو قلبه متعلق بالله جل وعلا في كل أحواله، لا ينظر إلى الدنيا وتجدد ما يكون فيها، ولكن ينظر إلى عظمة وجلال المنعم الخالق الموجد جل وعلا. يقول ابن جزي: قال رجل لإبراهيم بن أدهم، وإبراهيم بن أدهم البلخي أحد الزهاد المشهورين في أمة الإسلام، توفى في حدود سنة 161 للهجرة، أبوه كان من أهل الغنى واليسار، وقيل أنه كان سلطانا. تفقه إبراهيم بن أدهم رحمه الله ورحل إلى بغداد، وأيضا تنقل بين الحجاز والشام والعراق لطلب العلم. المقصود أنه كان رحمه الله من الزهاد، وكان معروفا عنه التعبد لله جل وعلا، فيقول: الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. هذا الكلام قاله رجل لإبراهيم بن أدهم، يقول له: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا، يعني استمر بهم الفقر، ما لهم إلا الصبر. فقال له إبراهيم بن أدهم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن القوم، يعني الذين عليهم الثناء، هم الذين إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا. يعني الإنسان قد يشترك مع بعض البهائم الأخرى في ردات الفعل. البهائم إذا قرب إليها الشيء فإنها يعني يوجد عندها الإلف لمن يعطيها، وإذا منعت ليس لها إلا الصبر. فهذا نوع من المشابهة. لكن يقول: القوم هم الذين إذا أعطوا، إذا منعوا شكروا، حتى ولو منعوا فإنهم يشكرون الله تعالى لعلمهم بعظيم إنعامه، وإذا أعطوا آثروا، قدموا هذا الخير لغيرهم. يقول ابن جزي: ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق. من فضائل الشكر الإنسان الشاكر، فإنه يتصف بصفة يحبها الله وهي من صفاته جل وعلا، وهو الشكر. ولذلك قال ابن جزي: فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغة، يعني في الأبواب المتقدمة. نحن عندنا قاعدة أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا إما بالكتاب أو السنة. في دليل على أن من أسماء الله تعالى الشاكر؟ في دليل؟ ايش رأيكم يا أخوان؟ نعم، الآية. فإن الله شاكر عليم. وفي الآية الأخرى أيضا في النساء: وكان الله شاكرا عليما. إذن وصف الله أو تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه الشاكر هذا ثابت في الكتاب. وأيضا الشكور، نعم، قول الله تعالى، نعم، ونعم وسورة التغابن: والله شكور حليم. إذن سبحانه وتعالى من صفاته أنه شاكر وشكور. ويعني أهل اللغة يقولون شكور ناصيغة مبالغة، لكن في حق الله جل وعلا الأولى أن يقال هذا يعني المنتهى في الشكر. فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأنه كما قال ابن جزي في المقدمات، قال: الشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على عباده، هكذا قال في ما تقدم من اللغة. لكن يعني كما هو معلوم وكما قرر أئمة السنة والجماعة، أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن تفضله سبحانه أنه وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم تفضلا وجودا. يقول ابن جزي رحمه الله ومن بل يقول الفائدة الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين. قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله. يعني كلمة الحمد لله رب العالمين يقول أفضل من قول لا إله إلا الله لوجهين. أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله كتب له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الضياء في المختارة وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فمن هذا السبيل لأنها الحمد لله رب العالمين 30 ولا إله إلا الله 20 قال إنها أفضل. الوجه الثاني قال الثاني أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. فالذي يقول الحمد لله رب العالمين كأنه قد تضمن أو ضمن كلامه قول لا إله إلا الله، لأنه إنما حمد من يستحق الحمد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، نفي الاستحقاق العبادة عن سوى الله جل وعلا. لا إله لا معبود بحق إلا الله، هكذا قال رحمه الله. طيب قد يعترض على هذا بأن هنالك حديثا بأن أفضل الكلام لا إله إلا الله، أورده ابن جزي فقال وأما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإن ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. فابن جزي هنا ينبه إلى حتى لو قلنا أن الحمد لله رب العالمين أفضل في الثواب، لكنها لا تغني من أراد الدخول في الإسلام أن يقولها، لا بد أن يقر لما تضمنته لا إله إلا الله من نفي استحقاق غير الله جل وعلا للعبادة. قال رحمه الله الفائدة السادسة الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه 4: الإله معنى الرب، الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى. يعني يقول معنى الرب الإله، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات، كما قال ابن كثير رب العالمين يعني مربيهم، رباهم بإيجادهم وخلقهم وبنعمه جل وعلا. إذن أيضا عالمين كما تقدم هو كل موجود سوى الله جل وعلا، زاد بعض العلماء في الدنيا والآخرة، كل موجود في هذه الدنيا أو في الآخرة فهو مندرج يعني سوى الله جل وعلا فهو من العالمين، الملائكة والإنس والجن والطير إلى آخره، وهو مشتق من العلامة كما يقول ابن كثير ولا واحد له من لفظه، إنما اشتق من العلامة لأنه عالم، أي شيء موجود اشتق من العلامة لأنه عالم دال على خالقه وموجده وصانعه سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. قال الفائدة السابعة مالك يوم الدين. طبعا ابن جزي هنا في التفسير جرى عليه قراءة، ها هو من المغاربة وفي الأندلس. شو القراءة الشائعة عندهم؟ ها الذي يظهر لنا قراءة نافع، هذا المعروف ان المنتشر عندهم والسائد لدى بلاد المغرب وايضا في الاندلس قراءة نافع. فالمقصود ان هنا قال ملك قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، يعني لم تقرأ مالك وإنما قرأت ملك هكذا يقول الجماعة. وقرأ عاصم والكسائي بالألف كما نقرأ نحن. إذن مالك قرأها عاصم والكسائي وأيضا يعقوب وخلف، أما ملك فقرأها الباقون. وابن كثير يقول كل هذا متواتر في السبع، كل هذا متواتر. لكن طبعا الإنسان إذا قرأ في الصلاة فلا يصلح أنه يدخل قراءات بعضها في بعض، وإنما يقرأ على رواية واحدة. وأيضا الإنسان إذا يعني في بلد معين انتشرت فيه قراءة معينة فينبغي أن لا يأتي بشيء يستغربه الناس، إلا إذا كان على سبيل التعليم وكانوا قد علموا وأفهموا من قبل. لأنه بعض الأحيان قد يقرأ الإنسان في مسجد ويرد عليه ويصير هناك نوع من اللغط، أو كان هذا الذي يقرأ عالم بمعنى أنهم يعرفون أنه لما قرأ عن علم، لكن قد يأتي طالب علم أو إمام يعني من عموم الأئمة قد يستدرك عليه. لكن إذا كان عالما ويعرف أنه له تخصص ثم قرأ بقراءة معينة ليعلم الناس فلا بأس، لا شك في هذا، حتى أيضا تعلم السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن جزي رحمه الله وقرأ عاصم والكسائي بالألف، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. ثم قال وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه. والترجيح عند أهل القراءات لا يعني إبطال القراءة الأخرى، وإنما يكون لمقتضيات عدة يعني على تفصيل عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين وقرأ مالك يوم الدين. كما قال يعني الأكثر أنها ملك يوم الدين، أي نعم. ولكن كما تقدم أن الإنسان يعني لا يدخل قراءات بعضها في بعض. يقول يعني وقراءة الجماعة أرجح لثلاثة أوجه. الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. قد يقال مالك البيت، مالك الدار، مالك العقار، لكن إذا قيل الملك يعرف أنه إنما ملك واحد. أنت لما تتكلم هنا الآن نقول الملك لا ينصرف إلى الملك ولي الأمر، لكن لما تقول والله مالك البيت أو المالك، جاء المالك تقول مالك إيش؟ لو قلنا دخل علينا المالك تسأل مالك إيش؟ مالك السيارة، مالك البيت. لكن لما تقول دخل الملك تعرف أنه لا ينصرف إلا لشخص واحد. هذا مراد ابن جزي. الوجه الثاني يؤيد إن يعني أرجح قراءة ملك، قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور، فسمى يعني ما يكون من ملك الله تعالى ذلك اليوم قال له الملك. وأيضا قوله سبحانه لمن الملك اليوم، ما قال من المالك اليوم، قال لمن الملك اليوم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وله الملك ولم يقل المالك، فهذه كلها تدل لأن يعني على أن هذه القراءة في دلالة المعنى على ذلك اليوم أوضح وأرجح. قال الثالث أيضا الأوجه أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه. يعني دائما إذا كان الكلام مباشر ليس فيه ما يقدر هذا يكون يعني أوفى بالمعنى، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع، وأجري الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ ملك بوجوه كثيرة تركناها لأنها شاذة. إطلاق الشذوذ هنا يعني لدى المراجعة عند المتخصصين في القراءة يعني ربما فيه توسع بعض الشيء في بعض القراءات الأخرى مثل مليك يوم الدين، وأيضا إشباع الكاف أو الكسرة في الكاف ملكي يوم الدين، يعني كأن فيه ياء هي كسرة لكن كأنما ملكي يوم الدين فكأنما صار هنالك ياء. وينبغي أن يلاحظ ها هنا كما يقول ابن كثير أن الله جل وعلا حينما خصص الملك بيوم الدين بطبيعة الحال لا ينفي ملك الله جل وعلا الأشياء الأخرى، لأنه كما تقدم رب العالمين، إذا كان رب العالمين فكل موجود فالله موجده وهو مالكه وهو المتصرف فيه، وهذا عام في الدين والآخرة رب العالمين. طيب لماذا أضيف هنا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ لماذا؟ ها يا إخوان، لماذا جاء النص مع أن الله مالك كل شيء لكن هنا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين؟ لماذا؟ نعم نعم في إضافة. نعم من الأمور الغيبية، يعني الأخ الكريم قال لأنه إيش حتى بس يشاركنا الإخوان ماذا قال؟ نعم يعني يوم الدين لا أحد يسمى ملكا في ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم الجزاء. نعم الأخ الكريم، نعم يقول نعم من الأمور الغيبية، والأدق كما قال ابن كثير وكما يعني ذكر الأخ الكريم أنه في ذلك اليوم ليس لأحد أن يدعي شيئا وتملكه له، ولقد جئتمونا آية ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، تمام الآية، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فلا أحد يدعي ملكا في ذلك اليوم، بل أعظم من هذا حتى الكلام ليس لأحد أن يتكلم في ذلك اليوم، حتى الكلام كما قال الله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، كما قال سبحانه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. لذلك في ذلك اليوم يتضح للعباد يعني أنهم يقفون هم وسادتهم، يعني العبد المملوك يقف مع سيده والمملوكين يقفون مع ملوكهم في الدنيا. ولذلك في الحديث القدسي أن الله تعالى إذا مات أمات الخلائق كلها، يقول سبحانه وقد أمسك السماوات والأرض يهزهن لمن الملك اليوم أين ملوك الأرض، فلا يجيب أحد، لأنه حتى ملك الموت كان الله قد أمره أن يموت بعد أن يأمر الله ملك الموت فيقبض أرواح الخلائق كلهم حتى جبرائيل عليه السلام، فيقول له الله من بقي وهو أعلم، فيقول لم يبق إلا أنت يا ربي وعبدك ملك الموت عليه السلام، فيأمر الله أن يموت، يعني في ذلك الوقت لا يبقى مخلوق أبدا ولا يبقى إلا الله جل وعلا الحي الذي لا يموت. ثم يقول سبحانه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يهز السماوات والأرض يقبضها بيمينه والسماوات مطويات بيمينه، فيقول لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الأرض؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه الشريفة فيقول لله الواحد القهار. قال ابن جزي رحمه الله الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم وملك صفات. وهذا يعني كما تقدم في بسم الله الرحمن الرحيم يستدرك على ابن جزي رحمه الله، لأن الرحمن والرحيم هذه من أسماء الله جل وعلا. الرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله، وهي تتضمن الصفة، كل اسم يتضمن صفة لله جل وعلا. فما هي الصفة التي تشتق أو تتضمن في اسم الله الرحمن؟ الرحمة. والملك من أسماء الله جل وعلا. فإن قيل كيف جر مالك، يعني ماذا حكم الإعراب الجر؟ ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة. فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائما فإضافته محضة. هذا يعني بحث لغوي، وكما يعني القاعدة أننا لا نخوض فيه كثيرا. ثم قال الفائدة التاسعة: يوم الدين هو يوم القيامة. ويصلح هنا من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه قول الله تعالى: أئنا لمدينون، سورة الصافات، أئنا لمدينون، يعني مجزيون ومحاسبون. قال ابن جزي: الفائدة العاشرة إياك في الموضعين، مفعول بالفعل الذي بعده، إياك نعبد وإياك نستعين، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أنه يعبد الله وحده لا شريك له، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. الفائدة الحادية عشرة: إياك نستعين، أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك. لما تقول إياك أعبد أن تطلب عون الله على العبادة، وإياك نستعين حينما تقول إياك نعبد، فأنت تقصر عبادتك وتحصرها في الله جل وعلا، لا تعبد إلا الله. وإذا قلت إياك نستعين فأنت لا تتوجه في طلب المعونة على أمور الدين والدنيا إلا من الله جل وعلا. قال هنا رد على القدرية والجبرية. من يوضح من الإخوان كيف الرد؟ لما قال إياك نستعين وإياك نستعين، القدرية وش يقولون؟ والجبرية وش يقولون؟ ها؟ القدرية هم اللي ينفون القدر، يقولون لا يوجد شيء مقدر في الحياة، الإنسان باختياره. وضدهم مين؟ الجبرية، يقولون إن الإنسان إيش؟ مجبور. واضح؟ فيقول إن قوله إياك نستعين في رد على الذين يقولون أن الإنسان يعني أنه لا يوجد شيء مقدر، أن الحياة هكذا سبهللة، كل يختار وباختياره، وليس هناك شيء مكتوب من قبل ولم يقدر. وأيضا رد على الجبرية الذين يقولون إنسان مجبور. كيف رد عليهم؟ من أين نأخذ الرد؟ إياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية، وأن الحق بين ذلك. إنه يوجد قدر والإنسان غير مجبور له اختيار، ولكن اختياره ضمن القدر العام الذي كتبه الله جل وعلا. وجه الرد هنا أن الإنسان لما يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، إذن أنت لك اختيار، تستطيع أن تختار كما قال الله تعالى: وهديناه النجدين أمامك الطريقين، وتختار أن تسير في هذا أو في ذاك. وأيضا إياك نستعين، فأنت تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأشياء كما قبل أن يخلقها. ولذلك كان بعض السلف يدعو ويقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحوني واكتبني سعيدا. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت هذا الأمر؟ أهو في شيء قد فرغ منه هذه الحياة؟ في شيء منتهي مقضي، أو في شيء جديد مستأنف؟ قال: لا، في شيء قد قضي منه. هذه الكون كله وما يحدث فيه مكتوب ومقدر. قالوا: إذن ففيما العمل؟ أجل ليش نعمل؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالمطلوب من الإنسان أن يبذل الأسباب، وأن يحسن ظنه بالله جل وعلا أنه مكتوب في السعداء، ويعمل بمقتضى ذلك. هنا سؤال: لما قال إياك نعبد، النون هنا تسمى نون إيش؟ الجماعة، أو صحيح هذا الأول، أو التعظيم. وذلك إنسان عندما عند تفخيم وتعظيم نفسه ما يقول ذهبت، يقول ذهبنا وجئنا، واضح؟ أما مقتضى التواضع يقول فعلت وقلت وعملت. طيب، لما يقول الإنسان إياك نعبد، فهل هو مجموعة؟ هل هو جماعة؟ لا. طيب، أنت لما تخاطب الله تقول نعبد، هل يصلح في هذا المقام؟ يعني تصورنا، على تصورنا، يعني هل يصلح إنسان يقول في هذا، في غير الفاتحة، في غير هذا المقام، يقول، يخاطب الله: يا ربي إنا صلينا كما أمرتنا، يصلح ويتكلم عن نفسه؟ لا. يقول: يا ربي، أنا عبدك الحقير الذليل، صليت كما أمرتني ومقصر. ما يفخم العبادة، واضح يا أخوان؟ طيب، لماذا هنا مع أن الإنسان للداعي بهذا إياه قال إياك نعبد إياك نستعين، النون لماذا هنا؟ أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني لأنه قال التعظيم لا يناسب في هذا المقام، وأيضا نون الجماعة ليست مناسبة، خاصة إذا كان الإنسان يصلي. قال: المراد الإخبار عن جنس العباد، يعني أنا وإخواني المؤمنين نعبدك يا رب، فكأنه يتوسل بعبادة العباد إلى الله جل وعلا، واضح المقام؟ فالنون هنا جاءت لأجل المجموعة، ليست تعظيم للتعظيم هنا أبدا، وإنما هي لأجل أنني أنا وإخواني المؤمنين نعبدك يا رب، ونستعين بك يا رب، مقرين، وخاصة إذا كان الإنسان في صلاة أو كان إماما. بعض العلماء قالوا إن النون هنا من أجل، يعني إذا اعتبرناها للتعظيم، من أجل أن الإنسان أعظم منازله وأجلها وأشرفها هو موضع العبودية بين يدي الله جل وعلا. فلما قال نعبد، أنت الآن عظمت يا عبد، يا عبدي عظمت لما جئت لمقام العبادة. ولذلك الله جل وعلا في أعظم المقامات قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء: ها، سبحان الذي أسرى برسوله، بنبيه، بماذا؟ بعبده. فدل على شرف العبودية. وكما في الآية الأخرى أيضا مقام الدعوة إلى التوحيد وأنه لما قام رسول الله يدعوه، ها لا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فدل هذا على أن مقام العبودية أعظم حتى من مقام الرسالة كما قاله بعض العلم، وصف هنا ليس بالرسالة بل بالعبودية، والمقصود هنا العبودية الحقة، لأن العباد كلهم خاضعون لله جل وعلا، لكن المقصود العبودية التي ارتقى إليها العبد بعمل صالح بفضل الله عليه. فمقام العبودية لله جل وعلا هو أشرف وأعظم وأجل المقامات. أيضا نلحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية علم عباده تكرار إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التكرار يفيد الاهتمام والحصر كما تقدم. وهنا جزئية أيضا تجاوزها ابن جزي ما يتعلق بالعبادة، لما قال إياك نعبد عبادة كما هو مشهور، ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة لما يقال هذا طريق معبد يعني ها مذلل، فالعبادة تقتضي الذل لله جل وعلا، وتعريفها كما هو التعريف الشهير هي كل أي اسم جامع لكل ما يحب الله ها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كانت أعمال الجوارح أو عمل القلب، فهذا هي العبادة التي يقرها العبد ها هنا إياك نعبد. وبالمناسبة هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين كما قال بعض العلماء عليها مدار الدين كله، بل قال بعض العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله إن هذا الموضع من السورة هو موضع الرقية فيها، لأن فيها كمال الخضوع لله جل وعلا وشدة الاستعانة به سبحانه. الفائدة الثانية عشرة نحاول نختصر، اهدنا دعاء بالهدى، فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، هم هدوا إلى الإيمان، ماذا يقال؟ نعم المقصود هو الازدياد، والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، والمقصود هنا الثبات على الإيمان والازدياد فيه. قال فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. الفائدة الثالثة عشرة، قدم الحمد والثناء على الدعاء، لماذا؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاء الدعاء فقال اهدنا الصراط المستقيم، قال لأن تلك هي السنة في الدعاء، هذه الطريقة الصحيحة في الدعاء، أن الإنسان يقدم بالخضوع لله جل وعلا وبحمده والثناء عليه، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة، وكذلك قدم الرحمن الرحيم على ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه، وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. فكأن العبد بعد أن أقر بخضوعه وذله لله جل وعلا حتى دخل في هذا المقام الذي صار به قريبا إلى الله، حينئذ تطلعت نفسه لأن يطلب الله تعالى ويسأله. الفائدة الرابعة عشرة، ذكر الله تعالى في أول السورة على طريق الغيبة، يعني الحمد لله رب العالمين، لم يتوجه قال يا ربي أحمدك مخاطبا، وإنما قال الحمد لله رب العالمين، ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى يعني في البلاغة الالتفات، أن الالتفات بضمير الخطاب، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فنجح. الفائدة الخامسة عشرة، الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريقة الذي يكون الإنسان عليها، لعل الأصوب التي يكون الإنسان عليها من الخير والشر. ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل غير ذلك، لكن أقوال الأئمة متفقة على أن المقصود هو الإسلام والقرآن، ومرد ذلك شيء واحد. قال: والمعنيان متقاربان، لأن القرآن يتضمن شرائع الإسلام، وكلاهما يعني هذين التفسيرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ، نلحظ أن ابن جزي يعتني بإيش؟ بالقراءات. وقرئ الصراط بالصاد وإيش؟ والسين، اهدنا الصراط، وبين الصاد والزاي، يعني لا تنطقها صاد ولا زاي، وأنا لا أضبطها هنا حتى أنطقها، ما أدري عندنا أحد متخصص في القراءات؟ نعم، يعني لا تنطقها زايا نعم، ولا صادا. وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة، يعني رويت تلك القراءة، والأصل فيه السين، وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطاء في الاستعلاء والإطباق. الاستعلاء والإطباق هذه من مخارج الحروف في التجويد، يعني قالوا الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى سقف الحلق أو سقف إلى الحنك الأعلى، وهي مجموعة في قولهم خصة ضغط قض. أما الإطباق فهو يعني أخص، هذا قال في طرف اللسان، لا قال هذا إلصاق أكثر اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وهي أربعة حروف: الصاد والضاد والطاء والظاء، قال وهي أقوى الحروف وأشدها تفخيما. المقصود هنا عناية ابن جزي بالقراءات. قال: وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر، أيضا الجهر هذه من صفات الحروف، ويقابله إيش؟ الهمس، الإخفاء. أما الجهر فهو الإظهار والإعلان. الفائدة 16 قوله: الذين أنعمت عليهم. قال ابن عباس: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح، اللي هو إيش؟ أن المقصود ها الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. طيب لماذا أرجح ابن جزي؟ قال: لعمومه، ولقوله تعالى في سورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الفائدة 17 إعراب غير المغضوب بدل ويبعد النعت. البدل والنعت هذه من يعني الاصطلاحات الصرفية. البدل قالوا تابع يدل على نفس المتبوع أو جزء منه قصد لذاته وبلا واسطة، بينما النعت وهو الوصف أو الصفة هو التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به وهو سببه. طيب قال: يبعد النعت لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى على معرفة، وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. الفائدة 18 أسند أنعمت عليهم إلى الله، يعني أنعمت عليهم يا رب يا الله. والغضب لما قال غير المغضوب عليهم لم يقل غير الذين غضب الله عليهم، لماذا؟ قال أسند أنعمت عليهم إلى الله، والغضب لما لم يسمى فاعله على وجه التأدب مع الله، على وجه التأدب، أن الخير ينسب إلى الله والشر مع أن الله هو خالقه لكن لا ينسب إلى الله. ولذلك نجد الجن كانوا مؤدبين، ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ربهم رشدا، أما في الأول أشر أريد بهم، قال لم يقولوا وأنا لا ندري أشر أراد الله بأهل الأرض أم أراد بهم رشدا. وهذا من الأدب أن الله سبحانه وتعالى تكلم الإنسان يعني يكون في منتهى الأدب مع الله جل وعلا. وأيضا نبي الله إبراهيم عليه السلام قال وإذا والذي هو يطعم ويسقين، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال إذا أمرضني الله شفاني، قال مرضت أنا، نسبه إلى نفسه. لكن حقيقة من الممرض؟ من؟ الله. لكن هنا التأدب، وهذه من أسرار القرآن الكريم، التأدب في نسبة الأشياء إلى الله جل وعلا، كقوله وإذا مرضت فهو يشفين، وعليهم الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع. الفائدة 19، المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وصححه ابن حبان. وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليهم، في كل مغضوب عليه وكل ضال، والأول أرجح لأربعة وجوه. أولا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة قائليه بن مسعود وابن عباس، وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، يعني لم تأتي الآية في غير القرآن غير المغضوب عليهم والضالين، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فدل على ثمة فرقا بينهما. نعم نعم، هو قال لأربعة أوجه، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة قائليه، هو ذكر اثنين ثم استأنف وقال تكرار لا في ولا الضالين دليل على تغير الطائفتين، وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب، لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآيات. قال في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب. والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقوله ولقول الله فيه قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا إخوان القرآن تجد هذا التراكب، هذا يعني الترابط العظيم من أوله إلى آخره، لا تجد، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والشاهد هنا أيها الإخوة، يعني اليهود لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوه، فكل من عرف الحق وتركه ففيه صفة من اليهود. وأما الضالين النصارى لأنهم لم يعرفوا الحق أصلا، أفسد اليهود دينهم فضلوا. ولذلك كما قال بعض السلف من فسد من علمائنا فيه شبه بمن؟ اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بمن؟ النصارى، ورهبانية ابتدعوا. هذا إلى اليوم تجد النصارى عندهم الترهبن وعن غير علم. الفائدة الموفية 20، هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، فكأنها نسخة مختصرة، هذا كلام بن جزي، فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدمة الأولى تعلم ذلك، هذه كنا قد تجاوزناها. طيب كيف يا بن جزي؟ قال فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني ما يتعلق بعبادة الله وإفراده بالعبادة، تفرده بالخلق وبالتدبير وبغير ذلك سبحانه وتعالى ما هو من صفاته، الحمد لله رب العالمين. والدار الآخرة جاءت وين؟ في قوله ها؟ نعم، مالك يوم الدين. والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله العبادات، في قوله إياك نعبد. وعلى هذا بنى ابن كثير عفوا ابن القيم كتابه إيش؟ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم. ثم قال والأنبياء وغيرهم في قوله تعالى ها أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم، منهم كما تقدم أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء. وذكر طوائف الكفار في قوله الكفار ومن سلك مسالكهم في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر أربعة أسطر قال خاتمة، ايش توقعون الخاتمة تكون؟ ها ها آمين، أحسنت. قال أمر بالتأمين عند ختم الفاتحة للدعاء الذي فيها. وقولك آمين اسم فعل معناه إيش؟ اللهم استجب. وقيل هو من أسماء الله، لكن هذا لا دليل عليه إنه من أسماء الله، لا دليل عليه. ولذلك ابن جزي قال وقيل، لو كان هذا القول قوي كما قال في المقدمة لنسبه إلى قائله أو ذكر ما يدل عليه. وقيل هو من أسماء الله، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها. واضح؟ آمين. وذلك كما جاء في المسند سنن أبي داود وغيره من السنن من حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إياك نعبد وإياك نستعين إلى تمامها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، قال يمد بها صوته، اللفظ الآخر يرفع بها صوته. فقول آمين هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، ورفع الصوت بها والجهر بها في الصلاة الجهرية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي أشرت إليه. ولا يجوز تشديد الميم، إن الإنسان يقول إيش؟ آمين، لأنها تختلف، ولا آمين البيت الحرام، لأن أن تأم الشيء معنى أن تقصده. ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر، واختلف إذا جهر. هذا على مذهب إيش؟ ها؟ ابن جزي إيش؟ مذهبه ماذا؟ المغرب العربي إيش مذهبهم؟ والأندلس المالك، المذهب المالكي. قال واختلف إذا جهر. نقول يا ابن جزي رحمه الله أسكن الجنة، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم آمين يجهر بها ويرفع بها صوته بعد ولا الضالين، وقد قال إمامك الإمام مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالصحيح الإنسان إذا صار إماما أيضا يجهر بها، وقد جاء في فضلها كما تعلمون الحديث إذا قال أمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر تفسير الفاتحة. ونلحظ بن جزي يعني ركز على الجوانب يعني الفوائد أكثر من قضية التفسير التفصيلي لما دلت عليه هذه السورة. شيء لدى أحد الأخوة أو نعم؟ طيب، على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما تقدم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله دليلنا وقائدنا إلى جنات النعيم، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول. الأخ الكريم تفضل. خارج الصلاة يبقى هذا أنه يعني تأميم أو دعاء، فإذا كان في الصلاة مشروعا فمن باب أولى أن يكون خارجها، يعني الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإنه يؤمن. وكما يعني تقدم ربما لم أشر أنها في الصلاة سنة، يعني الإنسان لو ما أمن ناسيا فإنه تصح صلاته، كما أن أي سنة من سنن الصلاة إذا ترك الإنسان لا يجبرها بالسجود سهو ولا غير ذلك. لكن الإنسان يتعمد أن يتركها وهي سنة، هنا في إشكالية في قضية تعمد ترك السنة. بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.